بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 17 من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، من تأليف الشيخ العلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 49 بعد 1300. هذه المقدمة، مقدمة الكتاب نفسه. لا، مقدمة الكتاب. فقد وصل إلى الكتاب.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصل إلي كتابك المشتمل على بعض المسائل التي قد أوضحناها لك في إرشاد الطالب إلى أهم المطالب، وذلك في شأن التكفير. وبينا لك فيه أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر من غير اطلاع على كلام العلماء لا يتجاسر عليه إلا أهل البدع الذين مرقوا من الإسلام ولم يحققوا تفاصيل ما في هذه المسائل المهمة العظام مما قرروه وبينوه من الأحكام. وذكرنا فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أن إن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، تكفير بعضهم بعضا، ومن مدائح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون،
يخطئون ولا يكفرون،
أنهم يخطئون ولا يكفرون. وقول الشافعي رحمه الله: لئن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت.
نعم، هذه الكلمات عظيمة جدا، على اختصارها تبين منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والهجر وغير ذلك. فهذه أمور ينبغي أن تبنى على العلم والورع، فالذي يتكلم في الطوائف والأشخاص والأحكام على الناس ينبغي أن يكون على علم، فإن الكلام في الناس مبناه على الأدلة كالمسائل العلمية. ما تتكلم في مسألة علمية إلا بعلم، ولا تتكلم في الناس إلا بعلم. ولا ينبغي الإنسان أن يسارع في الحكم على أحد بالبدعة أو بالفسق أو بالكفر إلا إذا توافر شروط وانتفت موانع. وهذا الكلام في الجملة أنتم سمعتموه كثيرا، سمعتم كثيرا أنه لا ينبغي التسرع في التكفير والتبديع والتفسيق إلا أن يكون ذلك مبناه على الأدلة الشرعية، لأن المسلم الأصل فيه البراءة من هذه الأشياء. فلا ينبغي أن تتهم أحدا، خصوصا إذا كان من العلماء وإذا كان من الدعاة، فهذا لا يتصرع الإنسان في الأحكام على الناس إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. كما قلت لكم، هذا الكلام في الجملة مسموع كثيرا، لكن الذي لم يسمع كثيرا أنه أيضا بإيذاء ذلك ومثل ذلك تماما، أنه لا ينبغي أن تسارع في الحكم على رجل بأنه سلفي على منهج أهل السنة والجماعة إلا إذا كان عندك علم بذلك. ولهذا نحن بين طائفتين، بين طائفة غلت فحكمت على الناس بالبدع والفسق والكفر بغير بينة ولا برهان، وبين طائفة حكمت للناس أيضا بالاستقامة والهداية والصراط المستقيم وما كانوا على بينة ولا برهان. فأنتم تعلمون أن كثيرا من الجماعات والفرق وكثيرا من الناس يدعي أنه على السنة وأنه على الصراط المستقيم. كل طائفة الخوارج يزعمون أنهم جماعة المسلمين وأنهم على الصراط المستقيم، ولهذا الخوارج قاتلوا الصحابة، قاتلوا خير أمة أخرجت للناس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أليس كذلك يا أخوان؟ بلى، زكوا أنفسهم واتهموا الصحابة بالكفر، كفروهم وزكوا أنفسهم، فهم جماعة المسلمين، ومن كان معهم فهو على الاستقامة، ومن تركهم فهو على طريق الانحراف. هل نقول حينئذ التساهل في وصف الخوارج بهذا أنهم نقول هؤلاء على خير وعندهم صلوات وعندهم زكوات وعندهم صيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم؟ هل يقال هؤلاء على خير لأن عندهم صلاة وصوم وزكاة وكذا؟ هل عند نقول هؤلاء على خير؟ بل كانوا يكفرون الرجل إذا ارتكب معصية، يعني ليس عندهم معاصي ظاهرة في زعمهم، ما يكذبون ولا يخونون ولا كذا ولا كذا في الظاهر يعني. فهل يثنى عليهم بموجب هذه الأعمال أم لابد أيضا أن تحكم عليهم بالقدر الذي يستحقونه؟ لابد. فكما أن هناك طائفة غلت فكفرت الناس وبدعتهم بلا بينة، فهناك طائفة أيضا تمسكت أن تقول في أهل البدع والأهواء إنهم أهل استقامة، ولا ينبغي هذا ولا ذاك، بل الكلام الناس كالكلام في الحلال والحرام، ينبغي أن يبنى ذلك على العلم وعلى الدليل، وأن يكون ذلك أيضا مبناه على الورع، فلا تتكلم في شخص تشفيا ولا علوا في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولهذا يا أخي كن منصفا وكن صاحب حق طالبا له قاصدا إياه، ولا تتعصب لشخص إذا ظهرت مخالفته، بل ينبغي أن يكون الحق رائدك، وينبغي أن يكون الحق طريقك وسبيلك، فيحكم على الناس بالأدلة. ولهذا جاء عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سأله عن التمتع يعني الحج متمتعا، فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم التمتع؟ جواب: فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال له السائل: لكن أباك ينهى عن ذلك، لكن أباك عمر ينهى عن التمتع هذا. هذا ابن عمر يسأل عن أبيه أنه أفتى بفتوى وهو أنه ينهى عن التمتع، وقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في هذه المسألة، عمر لا يمنع التمتع، وإنما يرى أن الأفضل للأمة أن يعتمر الرجل في سفرة وأن يحج بسفرة أخرى، ولا يجمع بين العمرة والحج. فماذا قال ابن عمر؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر: طيب يعني المسألة فيها وجه آخر، وأبي ملهم محدث، ولعله الله أنطقه بهذا الحق، أن تعرف أبي وفضائل أبي، واجلس تتكلم محاضرة كاملة في فضائل عمر. ما قال هذا ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله. خلاص، طيب فعله رسول الله، يبقى عمر والد عبد الله ابن عمر لو قال شيئا بخلاف النص فإننا نقدم النص. هذا ابن عمر يقول هذا رضي الله عنه. بل ابن عمر أيضا كما جاء في الصحيح لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنع المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد، فلا تمنع المرأة من الخروج إلى المسجد. فقال له ولده: والله لنمنعهن. ما يعارض حديث النبي، ولكن يرى أن الناس اليوم ترخصوا وأن النساء اليوم صار فينا التبرج، فنمنع من أجل هذا. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط، قال له أقول لك قال رسول الله وتقول والله لجمعهن. يبقى إذن اجعل حق رائضك، لا تجلس تهلك عند شخص لكونك تحبه فتحاول أن تبرر للشخص ولو على حساب السنة، فلتسقط السنة وليبقى الشخص. غلط غلط. لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء. الإنسان يقدم. عند البخاري عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة، فعنده جليس له فقال يا أمير المؤمنين لست بفاعل، لن تفعل هذا. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. إذا جليس عمر ما جمل عمر، قال لن تفعل هذا، لن تفعل هذا. تفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل شيئا ما فعله عمر رضي الله عنه، فقال هما المرآن يقتدى بهما. تعال الآن إحنا إذا تناقشنا معا، كل واحد عنده شيخ يعظمه حتى بمقابلة الحق، تقول له السنة كيف وكيف، يقول لك يا أخي هو أفهم للسنة منك. تقول له هذا مخالف الإجماع، يقول يا أخي هذا الرجل له فضائل. وهل تواجه الإجماعات وتواجه السنة بالفضائل؟ وماذا لو كان الإنسان فاضلا؟ حتى الفاضل ما يخطئ، حتى الفاضل نقدم فضيلته على الإجماع، خصوصا إذا كان في مسائل الإجماعات، مسائل أصول السنة، مسائل أصول السنة. الأمة لا تجامل في أصول السنة، لا تجامل في العقيدة، العقيدة مضبوطة ليس فيها مجاملة، ليس فيها مجاملة. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل إلى البصرة سأل عن الربيع ابن الصبيح فأثنوا عليه خيرا وقالوا نحتب على السنة، فقال سفيان رحمه الله تعالى من بطانته يجالس من ويدخل على من ويخرج من عند من، من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، أي إذن هو قدري، لأن الأرواح جنود مجندة، ولأن المرأة على دين خليلي، أنا رجل سني وسلفي وهؤلاء قدرية، لماذا أصاحب وأدخل وأروح وأجي وأكل وأشرب وأتزوج وكذا؟ إذن أنا مثلهم، لأن الإنسان ينبغي أن يأمر وينهى، فإذا لم يستجب له لنصحه فليترك الناس، يترك القدرية، يترك الجبرية، يترك الأشاعرة، يترك المعتزلة، يترك هذه الطوائف، لكن لا يكون جليسا لأحدهم. فحكم سفيان رحمه الله تعالى، حكم على هذا الرجل مع أنهم أثنوا عليه خيرا لمجالسته. ولهذا قال بعض السلف رحمه الله تعالى من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ممكن الواحد يخفي بدعته زمانا، طيب كيف تعرف منهجه إذا كان لا يتكلم؟ كيف تعرف منهجه؟ تعرف منهجه من بطانته ومن مخالطته. فمن كان مع أهل السنة فهو منهم، ومن كان مع أهل البدع فهو منهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى احنا عندنا يا اخوان ظاهرتان خطيرتان، ليس فقط الغلو في التفسير والتبديع والتفسيق، بل الغلو ايضا في المدح والتزكيه. فالغلو في التزكيه كالغلو في التجريح، فلا ينبغي ان يكون هناك غلو في الجرح، كما ينبغي ايضا ان لا يكون هناك غلو في التعديل، لانك ان عدلت من لا يستحق فقد اعطيت السفينه لقائد يقودها ليس من أهلها. وكذلك إذا أخرجت رجلا من أهل السنة بالتجاوز فكذلك قد أضررت ومنعت الناس من أن يأخذوا من رجل هو مؤهل أن يؤخذ عنه. فإذا ظاهرتان، التصرع في التكفير والتبديع والتفسيق ظاهرة ينبغي أن تحارب، أيضا التصرع في التعديل والتزكية ظاهرة ينبغي أن تحارب. والواجب أن الناس يضعون كل شيء في نصابه ولهذا رفعت الأمة قدر إمام أحمد وزكته بعلم وقالت إمام أهل السنة والجماعة بعلم، وأيضا أسقطت أحمد بن أبي ذؤاد وقالت هذا رجل بدعة. رفعت الأمة قدر يونس بن عبيد وقالت هو إمام سنة، وأسقطت الأمة عمرو بن عبيد وقالت إمام ضلالة. لا بد أن يكون إمام ضلالة، ونعرفه عمرو بن عبيد الحلاج واصل بن عطاء، لابد أن يكون طوائف ضالة، الخوارج، المرجئة، الجبرية، القدرية، الصوفية، كل هذا لابد من تعيين، لابد من التعيين ولابد من البيان حتى يعرف الناس الحق من الباطل، كما هو حاصل الآن. كل الجماعات التي ترونها على الساحة وكل الأحزاب التي ترونها على الساحة إنما هذه جماعات ضلالة وأحزاب فتنة، لأنهم خالفوا أصول السنة والجماعة في أصولها العظيمة. فإن الإسلام جاء بالاجتماع وهو أصل عظيم بعد التوحيد، فمن مزق الأمة وجعلها أحزابا فقد وضع فيها أمر الجاهلية. ولهذا لما قال رجل من المهاجرين يوما حينما اختلف مع الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، ما يقال للمهاجري ولا يقال الأنصار على وجه العصبية، دعوها فإنها إيه؟ دعوها فإنها منتنة. طيب كيف بقى لو كان يا حزب إخواني، يا تبليغي، يا جهادي، يا تكفيري، يا لا، ما ينبغي هذا، إنما نحن أمة واحدة، ينبغي أن نكون أمة واحدة نرجع إلى الكتاب والسنة. فمن تجاوز في شيء نصحناه فيه، ينصح بعضنا بعضا، إنما لا ينبغي أن تتمزق الأمة وتكون فرقا وجماعات وأحزابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لست منهم في شيء. الإنسان لا يكون من حزبية في شيء أبدا، ومن زعم أن الحزبية هذه إنما يبنى الإسلام عن طريقها كما يقول بعض الأحزاب، إنما هذه للمصلحة، نريد أن يكون لنا مكان في الدولة عن طريق الحزب، لأننا لو سكتنا لتمكن العلمانيون والليبراليون وتمكنوا من البلد، والله ما يتمكنون من البلد إلا بتهاونك في الأصول الشرعية. إنما طالما أنك على السنة وأنك على الاستقامة والحمد لله فإنك غصة في حلوقهم، إنما يوم ما تتنازل أنت عن ميزتك وتتنازل أنت عن طريقتك ومنهجك. ولهذا يستطيع الليبرالي هذا أن يقول لك يا عم الشيخ تعالى، تعالى يا فضيلة الشيخ، ألم يحرم الإسلام الأحزاب؟ وأنت تقول الشرع والشرع، ماذا ستقول له؟ تقول له والله أنا دخلت وفعلت المحرم من أجل أن أحاربك؟ سيقول لك بالعقل كيف تحاربني بالمعاصي يا عم الشيخ؟ كيف تحاربني بالمخالفة؟ أليس الأولى أن تحاربني بالسنة؟ أن تحاربني بالطاعة؟ الصحابة حاربوا أهل الجليب الأحزاب؟ أبدا، حاربوها بترك التوحيد؟ أبدا، بل ما قبل النبي يوما يعبدون فيه الله ويوما يعبدون فيه الأصنام، ما وافق النبي وأنزل الله قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولهذا ما في حد اسمه أحزاب ولا فرق ولا جماعات ولا دخول في سراديب الجاهلية. ينبغي أن يتميز الناس وأن يتميز أهل السنة والجماعة بمنهج الحق والحمد لله، وينشرون والناس سيقبلون. ليس هناك تأثير في الناس إلا بالسنة، ليس هناك تأثير في الناس إلا باتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي. النبي ساد الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب التمسك، لا بسبب المخالفة. بعدين واحد يقول لك عم الشيخ مصالح ومفاسد والضرورة لها أحكام، يعني أنا دخلت ضرورة، طيب يا سيدي وأنا هاكل الربا ضرورة يا أخي، أنا سأسجن يا أخي لم أتي بمال أسدده لصاحب الإصارات، خلاص. والمرأة المتبرجة تتبرج وتكشف حجابها من أجل أن تتزوج ضرورة، ولا الضرورة لك أنت فقط، تكون الضرورة للمرأة لتكشف حجابها. المرأة لو جاءتك فتاة الآن تقول لك يا فضيلة الشيخ أنا امرأة منتقبة أسألك سؤالا، أنا بلغت 35 من عمري ولم أتزوج الآن، وأنا الحمد لله منتقبة وأنا من الثانوية العامة، فأنا هل يجوز لي أن أكشف عن وجهي وعن رأسي وأخفف من ثيابي حتى أتزوج لأنني أخشى عن نفسي الفتنة، هل يجوز هذا؟ سوف يكون جوابك لا يجوز يا أمة الله، وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تمسك وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوج الصالح، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما شاء الله عليك، أحسنت بالجواب. يأتيك رجل يقول يا شيخ أنا خريج جامعة وتخرجت من جامعة منذ 10 سنوات وليس لي مشروع، والآن ماذا أصنع؟ أريد الزواج، أعف نفسي، ما أقدر، فهل يجوز لي أن أذهب إلى البنك أخذ 100,000 قرضا لأفتح محلا وكشكا ثم أبدأ حياتي ثم أرد هذا وأنا مكره؟ والله يا شيخ أعلم أن هذا حرام، لكن ماذا أصنع؟ أنا أريد أن أعف نفسي. ها، ما جوابك يا أخي؟ تبدأ حياتك بحرام يا أخي، اتق الله، ومن يتق الله يجعله مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، وعليك بتقوى الله، واعلم أن هذه أمور بأقدار الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ابتلاك بهذا الأمر لينظر أتطيعه أم تطيع هواك. كلام جيد، كلام جيد. فعلام إذا جئت إلى هذه المسألة وأدخلت الأمة إلى نفق مظلم تقول تحت بند الضرورة وبند المصالح وبند المفاسد، ضرورة لك وليست ضرورة لغيرك، ضرورة لك وليست ضرورة لغيرك، ولهذا كما قلنا لكم فلهم للدنيا أقاموا ولهم للدين أبقوا، وأبقوا السنة على ما هي إيه عليه. ولهذا كان زمان علامة أن أنت رجل سلفي، رجل ملتحم، أنصار جلبيتك، لكن أنت مالكش دعوة بأحكام الجاهلية، صح؟ ولا تدخل ولا تروح ولا كذا، أنت رجل مالكش دعوة، ولا تروح انتخابات ولا تروح كذا ولا كذا، راجل في حالك ولست حزبيا، كنت تحارب هذا. الآن علامة، الآن إحنا بنخاف، تلقانا ونلقاك يا ترى أنت تبع مين بالضبط؟ طبعا نور ولا ظلمة ولا عدالة ولا حرية ما مش عارفين، اختلط الحبل بالنادي. كان زمان الماركة معروفة، ماركة اللحية وتقصير الثياب ما لها دخل بليه بهذه المسألة. الآن لا 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 لا، امتلأت الميادين وأصبحت أصحاب صاحب طوارات وصاحب ميادين وصاحب برلمانات وصاحب لافتات، وصارت صورتك ما شاء الله 3 متر معلقة على الجدار، بعد ما كان زمان لعن الله المصورين، وبعد ما كان زمان رجل يستفتيك، الشاب يقول لك أبي مات ونريد أن نفعل له صورة، أمي مصرة على صورة لأبي نعلقها في البيت، ولا اتق الله، تقول له اتق الله، اتق الله يا أخي، صورة النبي لعن الله يقول لعن الله المصورين. الآن راحت الصورة فين طيب؟ راحت الصورة فين؟ البدلة والجرافتة واللحية المسرحة والرأس المكشوفة وصورة 2 متر، راحت فين هذه الأحكام؟ فين راحت؟ فاكر زمان لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إنما أنت اليوم بقى بالوردة وال وهكذا، حتى هو الأمر إنه مش صار على قائمتك وردة وامرأة، صار على قائمتك غير المسلمين. يا رجل يا رجل اتق الله، يا رجل لا تضيع الدين شيئا فشيئا حتى تخرج من دينك شيئا فشيئا تحت مبدأ مصالح مفاسد مصالح مفاسد مصالح مفاسد وهكذا. فما ارتكب واحد معصية إلا وهو يدعي أنه مضطر إليه. المرأة الراقصة الآن لما تسألها عن عملها تقول ماذا أصنع يعني؟ ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أزني؟ أزني يعني أنا بعمل عملا حتى أسد إيه؟ حاجة. فلاعب الكرة عنده مبرر، والممثل عنده مبرر، والراقصة عندها مبرر، كل الدنيا عندها مبرر، وأنت دخلت في ضمن من؟ ضمن المبرر، لكن ضمن من يعظم الشعائر والحرمات، حرام حلال، تلزم الأمة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن مصت الحصى وإن أكلت ما أكلت وإن ربطت على بطونها الحجارة فليست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط كما قالت عائشة. لسنا بأفضل من رسول الله الذي جاءه السائل يسأله، فسأل النبي جميع أزواجه هل عندكن شيء؟ تقول كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى إيه؟ سوى الماء. يبقى الأمة تحفظ بالسنة، الأمة تحفظ بالدليل، الأمة تحفظ بالحق، الأمة لا يخاطر بشبابها ولا يخاطر بالسنة من أجل فلان وعلان. فالشاهد إذا بان لك الحق فلا تعصبن لشيخ بان خطأه، كما أنك أيضا لا تتهور في تبديع رجل سنة فتلمز وتقول هؤلاء سبابة، هؤلاء طعانة، هؤلاء كذا ولا كذا. لا يا أخي، إن كانوا سبابة قل سبابة، أما إذا كانوا يبينون للناس ويوضحون للناس ويذكرون لهم السنة في مقابلة من تحب أنت، فلا ينبغي أن تتحيز لأحد، لا تتعصب لأحد قط، كل يصيب ويخطئ، ولابد أن تقدم الدليل. قال ابن عباس رضي الله عنه: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر. سبحان الله، قال أبو بكر عمر، تقدمون قال أبو بكر عمر على قال رسول الله. أراكم ستهلكون، أراكم ستهلكون. ولهذا كان الشافعي في مجلسه فسئل عن حكم بيع دور مكة، فأجاب رضي الله عنه بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز هذا لما قيل له على أي الدور تنزل غدا، لما أراد فتح مكة فقيل له على أي الدور تنزل غدا، على أي الدور يعني من دور بني هاشم وكذا، فقال له: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل لأبي طالب باع دور ما كله. فاستنبط الشافعي أن دور مكة تباع وأنه يقر هذا البيع. وفي الحلقة إسحاق ابن راهوية، فقال إسحاق: لكن الحسن كان يكره ذلك، الحسن البصري كان يكره ذلك. فقال الشافعي رحمه الله: أدن مني، تعال، من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أنت فقيه أهل خراسان؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن، قال الحسن، قلت لك قال رسول الله، يبقى قل سمعنا وطعنا، ما تقول قال الحسن ولا قال فلان ولا قال علان ولا قال كذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون هذا لقول فلان أو علان. ولهذا أعظم فتنة يا شباب اليوم، إذا تكلمنا في حق وباطل وسنة وبدعة، لا أحد يقف عند النصوص كثيرا، لكن يقفون عند أشخاص أشخاص، ويكون الحوار حول شخص، هذا الشخص على السنة أم انحرف عن السنة، هذا على خير، هذا على شر، هذا على كذا، لكن أين النفس الذي تتعلم به المسألة وتعرف به الحق والباطل؟ وإذا عرفت الحق عرفت أهله، وإذا عرفت الباطل عرفت أهله، وإذا عرفت السنة عرفت أهلها، وإذا عرفت البدعة عرفت أهلها. وينبغي أن يكون هذا هو الحكم. الحسن بن صالح، الحسن بن صالح من رواة الكتب، كتب الحديث، وكان رجلا عالما وله أقوال في الفقه معتبرة ينقل عنه في الفقه، الحسن بن صالح، حسن ابن صالح. ولكن الحسن بن صالح ترجم له الذهبي رحمه الله فقال: إمام لولا تلبسه ببدعة، إمام في العلم لكنه متلبس ببدعة. ثم قال: وكانت بدعته أنه ينكر القدر، لا، أنه يسب الصحابة، لا، أنه جهمي في الصفات، لا، كانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، فقط يرى جواز الخروج، فقط يرى جواز الخروج. هذا كلام الذهبي. الحسن بن صالح ما قاتل بسيفه، الحسن بن صالح ما قاد ثورات، الحسن بن صالح ما أفتى بالميادين، الحسن بن صالح ده اعتقاد عنده فقط أنه كان يرى الخروج على أمراء، يرى المسألة هذه أنه يجوز الخروج على حاكم الظالم الجائر. يقول الذهبي: إمام لولا تلبسه ببدعة فحكم عليه بالبدعة. سفيان الثوري رحمة الله عليه دخل على الحسن هذا وهو يصلي، وكان الحسن بن صالح، هذا يذكر الذهبي في ترجمة الحسن، وكان الحسن بن صالح من أعبد الناس. قال: من صحبه 20 سنة؟ قال: صحبته 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا مرة. تخيل لما تصحب 21 سنة، لا تلاقيه يقول لك الذهب النهاردة بكام والدولار النهاردة بكام ولا الحفظ الارض في اراضي في بورسعيد وزعوها تقدم مش عارف ايه ده في اراضي مش عارف في كذا في شمال سيناء ولا في جنوب سيناء ده في مشروع كذا ده طالع شركه مش عارف ايه بايولوكس فاركوكس الحاجات دي اللي على النت وكذا وكذا. طبعا دي حوار الناس اليوم. الحذر من صالح ماله دخل بهذا اصلا؟ حذر من صالح رجل معزول عن الدنيا معزول عن الدنيا عابد قائم صائم هذا الحذر من صالح. ومع ذلك ماذا قال سفيان الثوري لما دخل عليه فبدأ يصلي فأخذ عليه ومضى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقد أرسل إليه الحسن بن صالح وقال له يعني قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال له إنني على الأمر الأول إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول. أنا سلفي أنا على الأمر الأول أنا ما بدلتش ولا غيرت أنا على الأمر الأول. فماذا رد عليه سفيان الثوري؟ قال فما بال الجمع يعني فما بال الجمعة لا تصليها وراء الحكام الظلمة. سيب الجمعة ليه؟ علامة أنك على الأمر الأول ما فيش خروج على الحكام ولا مظاهرات ولا ثورات. علامة الأمر الأول ما فيش أحزاب ولا جماعات ولا فرق. علامة الأمر الأول تدخل ولا الحاكم ظلمه وجوره بينه وبين الله. أما أنت فلك السمع والطاعة عليك السمع والطاعة كما قال نبيك وعلمك نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن مالك عند البخاري ألا إنه من ولي عليه وال فرأى يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. اكره المعصية لكن لا تنزع اليد من الطاعة. وقال النبي كما في حديث حذيفة لما قال له حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ضارك وأخذ مالك. حتى لو حصل مظالم من الحكومة وكذا ومن الحاكم اصبر لأنك لو فتحت الباب أنت تشتكي الوقت من الحاكم تقول والله ده الحاكم ده بيوقفني في الكمين ووقفني نص ساعة. طب يا أخوي وبعد نص ساعة هيسيبك صح؟ تمام. طيب ما فيش بقى حاكم وخرجت على الحاكم وبقى فيه فساد مين اللي هيوقفك؟ البلطجي. هيوقفك قد ايه؟ هو الحقيقه ما بيوقفكش حاجه خالص اصلا هو بيوقفك حوالي 3 دقائق بس بياخد سيارتك ب 130,000 جنيه يقول لك اتفضل هات السياره وهات الرخص وهات كل حاجه واتفضل. ها كنت تقول كده كنت تقول ابني ما بتعينش ابني الحكومه ظالمه ما بتعينوش خلاص بقاله 10 سنين ما تعينش يعني عايز ايه؟ عايز اعينه ب 1,000 جنيه. طيب اطلع على الدولة واطلع على الحاكم بعد ذلك سيأتي البلطجية يأخذون ابنك نفسه ثم يتصلون عليك ويقولون لك نريد 500,000 جنيه وتأخذ ابنك وإلا ستأخذه مذبوحا في المكان الفلاني ادفع بقى 500,000 جنيه. ولهذا قال بعض السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم إمام ظالم أحب من إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام بلا إمام لأن ليلة بلا إمام يحصل فيها من الفساد ما يحصل. فالشاهد يا أخواني أنه عندنا الآن ظاهرتان لابد أن نحضرهما ظاهرة إيه؟ ظاهرة التجريح بلا دليل وظاهرة التعديل بلا دليل أيضا. إنما الناس لك إيه السبابة السبابة بس كده ولك يعني هذه الظاهرة التي ينبغي أن تحارب ولا يلتفت كثير من الناس إلى أن ظاهرة هي أختها وتساويها وهي ظاهرة التزكية أيضا بلا دليل. فلان سني بأمارة إيه؟ فلان بدعي مبتدع بأمارة إيه صح؟ طب وفلان سني بأمارة إيه؟ وبعدين يا أخي خلي بالك عشان أنصحك نصيحة لله عز وجل لعل ألقاك بعد لقاء هذا. خلي بالك لما نيجي نقول فلان سني وغير سني الضابط واحد بس مش لانه بقى كثير العباده والطاعه وبيقرا قران وكذا ما لهاش دخل بالسنه والبدعه هذه. ايه الفرق بين الطبيب والصيدلي؟ فوارق بسيطه في كليه الطب والصيدله صح. المهندس ليه مهندس مدني مهندس معماري مهندس كهرباء مهندس كذا فوارق. لو ان هذا دخل على هذا حصل فساد صح. لو الصيدلي هو اللي عمل لك العمليه الجراحيه حصل فساد. كل حاجة بدقتها طيب الآن أيضا في واحد مطيع بيصلي، وفي واحد اسمه سني، في واحد اسمه كذا. حينما نقول فلان على السنة أو فلان على بدعة، فلا بد أن نقيس أمره على أصول أهل السنة. ما لنا دخل ده فلان كان بيخطب ويقول دروس في كل مكان، له نشاط كبير جدا في الدعوة، فلان بيصلي، فلان بني مساجد، فلان بيسافر مش عارف دول العالم للدعوة، كل هذا لا دخل له. إنما نقول فلان سني أو غير سني إذا كان على أصول أهل السنة أو خالف أصول أهل السنة. طيب إيه أصول أهل السنة؟ أصول أهل السنة معدودة محصورة وموجودة في كتب أهل السنة. خذ مثلا وأنت مروح اليوم إذا كان عند علي في الكتب ديت، أصول أهل السنة الإمام أحمد أو اعتقاد الإمام البخاري أو اعتقاد الإمام علي بن المديني، واقرأه إلا على أصول السنة التي كتبها الإمام أحمد يبقى سلفي سنة، والخارج عنها يبقى مش سلفي سنة. والثلاثة على سبيل المثال نص في الأصول، الأصول التي من لم تكن فيه يكون مبتدعا ضالا، نص الإمام أحمد على أن من خرج على السلطان الجائر فإنه مبتدع ضال، خلاص قد شق عسر المسلمين وكذا 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 وكذا. يبقى إذا أنت تحكم على رجل بالسنة والبدعة من خلال أصول أهل السنة والجماعة الموجودة، مش من خلال حكم فلان أو إيه أو حكم علان. يبقى إذا كما تحذر من أن تصف شخصا من البدعة بدون بينة ولا دليل، كذلك أيضا حذر من أن يزكي أحد أحدا بلا بينة ولا دليل. نعم. ولهذا يقول هنا شيخ الإسلام كلاما جميلا رائعا، يقول إن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، كل طائفة بتكفر أخرى. ومن ممادح أهل العلم، أي من فضائل أهل العلم، أنهم يخطئون ولا يكفرون. عندنا التكفير هذا حكم صعب، أصعب حكم على إطلاق التكفير. ليه؟ لأنه إخراج رجل ثبت له الإسلام بيقين إلى رجل كافر أخرجت من ملة الإسلام وقد ثبت له الإسلام بيقين. ولهذا لابد من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع. فقد يقول الرجل كلمة الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل الرجل فعل الكفر ولا يكون كافرا. نعم.
قال رحمه الله: إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه.
انتبهوا يا أخواني، فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو إيه بقى؟ هو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وحده ولا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. يبقى أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله عنادا وجحودا. ليه؟ لأن ممكن يمكن شيئا جاء به النبي لكن يجهله، فلا يقال هذا كافر، إنما علمه الأول، فإذا جحده بعدما علمه فإنه يكفر. مثل ذلك الصلاة، واحد ما يصلي علمه وجوب الصلاة علمه، فإن جحدها جحد الصلاة كفر. لكن ما الحكم لو أنه ما صلى لأنه لا يعرف أن هناك صلاة، هل يكون كافرا؟ الجواب لا. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وكذا وكذا إلى آخره. في زمان الناس لا يعلمون عنه شيئا من أركان الإسلام إلا الشهادة فقط. قال الصلة: فما تنفع هذه الكلمة؟ ما تنفع هذه الكلمة؟ كلمة ولا يصلون ولا يصومون ولا كذا. قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم، بل تنفعهم. لماذا؟ لأنهم جهال بالصلاة. وفرق بين واحد جهل الصلاة ما يدري عن الصلاة ولن يصلي ولأنه ما يدري عنها، وبين من عرفها ثم جحدها، فإن من عرف الشيء ثم جحدها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. ولهذا قال هنا: أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا. نعم نعم. مين؟ يعني تقولوا الإسلام سب الإسلام يعني سب الإسلام هذا كافر يسب الإسلام هذا كافر. إنما كلمة دين صارت عند الناس لأن دين من ألفاظ مشتركة، الدين يطلق على العمل ويطلق على الطريقة ويطلق على كذا، واخد بالك؟ ولهذا الناس لك إيه ده الحاجة دي مليانة على دينها، واخد بالك؟ وهكذا. فالناس عندهم لفظة الدين نفسها لفظة تستعمل ما يقصدون بها الإسلام. لهذا قل له عرفه أنه أن سب الدين تريد الإسلام ولا ماذا؟ إن كان يريد الإسلام هذا كافر. ليه يا أخواني؟ هذا ما يعذر بجهله. ليه؟ لأن السب ما يتوقف معرفة قبحه على النص الشرعي، ولهذا الكافر يستنكر السب والمسلم يستنكر السب وكل واحد على وجه الأرض يعرف أن هذا السب مذموم وليس محمودا، فمن سب الإسلام كفر بالله رب العالمين. نعم.
وقد قال ابن القيم رحمه الله: فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، إلى أن قال: والله ما خوف الذنوب، والله ما خوف الذنوب.
هنا يعني الكفر أنواع، الكفر الجحود والاستكبار والإباء والإعراض والشك والنفاق، كلها أنواع من الكفر: كفر النفاق، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر الجحود، كفر الإباء والاستكبار، كفر التكذيب. نعم.
إلى أن قال: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما
لعلى طريق العفو والغفران،
لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. وإنما قدمت لك هذه المقدمة لتعلم أن كثيرا من المتدينين في هذا الزمان لا يعرفون الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، خصوصا من ينتسب إلى العلم والمعرفة منهم، ممن يذهب إلى البادية يدعوهم إلى الله وهو لا يعرف تفاصيل ما قرره العلماء وأوضحوه في مسائل التكفير وما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة. وكذلك مسألة الهجر وأحكامها، ومسألة الهجر وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد.
مسألة الهجرة وأحكامها، ومسألة الهجر وما ترتب عليه.
وكذلك مسألة الهجرة وأحكامها، ومسألة الهجر وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد. ويستدلون على ما ذكروه بكلام بعض العلماء في مسألة التكفير في الأمور الظاهرة الجلية التي لا يمكن لأحد جهلها ولا يعذر بذلك، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، مما قد كان يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء به، فيستدلون بذلك على بعض المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها من الكتاب والسنة على كثير من البرية، وذلك بمجرد ظنونهم وآرائهم القاصرة وأفهامهم الخاسرة. وهذه المسائل الخفية لا يكفر بها من فعلها أو قالها على أصح قولي العلماء حتى تقام عليه الحجة الرسالية. فإذا تبين لك ما قدمت لك انزاحت عنك شبهات كثيرة مما قد تعرض في هذا المقام، ويتكلم فيه من لا معرفة عنده بأحكام الإسلام ومدارك الأحكام، والله المستعان.
ولا يفهم من كلام الشيخ هنا، ويستدلون على ما ذكروا بكلام بعض العلماء في مسألة التكفير في الأمور الظاهرة الجلية التي لا يمكن أحد جهلها ولا يعذر بذلك، مثل الأمر بعبادة الله. قصده إذا فهم الخطاب، قصده بأن هذه القضايا يلزم فيها فهم الخطاب فقط، يلزم فيها فهم الإخلاص، ويكون إقامة الحجة بإفهام الخطاب وبيان ذلك. أما إذا ما فهم هو بقى الحجة وكذا فلا يعذر في هذا، لأن هذه المسائل ظاهرة بخلاف المسائل الخفية التي تكون فيها الشبهات وتكون فيها كذا. لا أن الإنسان إذا وقع في هذه المسائل مجرد الوقوع فيها فإنه يكفر كفرا عظيما، وقد قال هذا ابن عبد الوهاب وفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن قصده في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية بعد البيان، بعد بيان الخطاب لا قبله، بدليل أنه هو الذي قال بتطبيق بين المصائل الظاهرة والخفية، وهو نفسه الذي قال وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، فلماذا لم يكفرهم وأعذرهم بالجهل؟ هل لأن المسألة خفية؟ عبادة الصنم الذي عند البدوي والجيلاني خفية ولا ظاهرة يا إخوان؟ ظاهر، هذه ظاهرة ليست خفية، ظاهرة. يبقى لأنه رحمه الله تعالى يفرق بين ما يكون قبل فهم الخطاب وما بعد فهم الخطاب، لأن الفهم عندنا فهمان، فهم خطاب ومراد وبيان، وهذا لابد منه. اثنين، فهم حجة، فهم حجة، فهم انقياد، وهذا لا يلزم، ما هو بلازم ان هو ينقاد لي، طالما اوضحت له وبينت له هذا لا يكفي. كونه بقى يقلد اشخاصا عنده شبهات لا عبرة بهذا، طالما انه انقطعت معذرته ولا دليل عنده لا عبرة بكلامي في هذا. ولهذا فهم الحجة الذي هو فهم الانقياد هذا لا يلزم في المسائل الظاهرة، انما يلزم ايه؟ يلزم فهم البيان، فهم الخطاب. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بل لابد من الايه؟ من البيان. فلا يفهم واحد ان الشيخ هنا لا يعذر، يقول لا يعذر بذلك في المسائل الظاهرة، يعني انه بمجرد الوقوع بذلك خلاص يعذر، لا يعذر طالما المسألة ظاهرة. لا، كما قلنا لابد أن تفهم. ولهذا أنا أرى أن فهم كلام ابن عبد الوهاب وكثير من أئمة الدعوة أنه ينبنى على هذه المسألة، ولا وقع الخلط عندك لابد أن تعرف أن الفهم فهمان، فهم بيان وخطاب، هذا لازم عند الجميع. يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وإنما نكثر من عارف دين الرسول وكذا، ويشترط رحمه الله إقامة الحجة الرسالية بمعنى البيان والإيضاح وكذا وكذا وكذا. ثم في مواضع أخرى يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية. صحيح، هذا بعد البيان، هذا بعد الإيه؟ البيان، بيان الخطاب، لأن الأحكام منوطة بالبلاغ والبيان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. نعم، حديث مين؟
يعني
مثلا متهم بالتشيع.
يعني
عشان فات التبديع يعني وكذا؟
ايوه
فات التبديع. كويس، التبس عليه الإمام إن الإمام البخاري روى عن واحد شيعي، لكن ما يلتبس عليه أن الإمام البخاري قال كذبت عن أخذت عن أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول لمن قول عمل، لما جه ياخد اعتقاده خده عن مين؟ طيب هؤلاء نقول لهم الأمر ليس مشكلة كما فصلنا احنا كثيرا، نقول هناك قبول رواية المبتدع، دي مسألة، حكم رواية المبتدع ايه هي؟ اثنين، حكم التلقي عن المبتدع، تلقي عنه. ثلاثة، الثناء عن المبتدع اذا كان له حسنات، هل تذكر ولا؟ أربعة، قبول الحق من المبتدع، ما حكم؟ أربعة مسائل لو عرفناها انزاحت الإشكالية. الآن أنا بختلف معك فيه، بقول لك أنت لا تتلقى عن المبتدع، صح؟ لا تأخذ علم من المبتدع. ما قلت لك لا تقبل الرواية عن المبتدع. أما قبول الرواية عن المبتدع فإذا كان الراوي فيه شروط قبول الرواية فإنه يقبل حديثه لتعلق الأمر بالحديث، لأنني قد أرد حديث الذي توفر في شرط الرواية فأرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا الراجح عند العلماء في رواية المبتدع أنها تقبل بشروط ما لم يكن داعية إلى بدعته، ما لم يكن كذا كذا إلى آخره. يبقى لجناب الرواية، لجناب الرواية قبلنا روايته، لجناب الرواية حتى لا نرد حديث الرسول طالما أن فيه شرط قبول الإيه؟ الرواية من الحفظ والضبط وكذا. طيب نيجي بقى الذين قالوا بقبول الرواية، هل قالوا بتلقي العلم عنه؟ أبدا، لا تتلقى العلم ولا تجلس عنده أبدا. دليل ذلك، دليل ذلك لما دخل رجلان على ابن سيرين رحمه الله تعالى قال له نقرأ عليك الآية، وهو من أهل البدع، قال لا نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم في بيته، هو في بيته، إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام مش، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفان فيهما فيقع ذلك في قلبي. أيوب السختياني، يبقى ابن سيرين ولا أنت اللي ما سمع الآية والحديث؟ يبقى هتجلس بقى تسمع المحاضرة، تسمع الكتاب، وتسمع الدرس، لن تنكر بدعته، بل ربما رأيته يوما يبكي فقلت يبكي وهو مبتدع. في شخص مبتدع يبكي فيقع ذلك في قلبك. أيوب السختياني رحمه الله لقيه رجل من أهل البدع فسأله قال يا إمام، يا أيوب، نعم، أريد أن أكلمك كلمة، تعال أكلمك كلمة. قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. طب أكلمك كلمة ولا نصف كلمة. أفيرد أيوب على جلالته الكلمة وتقبل أنت الدرس والمحاضرة؟ يبقى إذن فرق بين الرواية وبين التلقي والدراسة ثلاثة: قبول الحق من المبتدع. جاءني واحد الآن وقال سيد قطب مثلا يقول بأنه لا سعادة البشرية إلا بتحكيم شريعة الله. نقول هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لأن هذا الكلام ليس كلام سيد قطب، هذا كلام الكتاب والسنة وكل سلف الأمة، ما في سعادة إلا بالكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. ألأن هذا الرجل ابتدع نقول خلاص طالما الحق يأتي يبقى باطل؟ لا، الحق حق وعليه. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء حبر من اليهود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ألا ترى يا أبا القاسم أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا الحديث؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. لكن مش معنى بقى أنه قال كلمة الحق أنه يكون صاحب حق، لا، مبتدع. أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الشيطان من آية الكرسي، ماذا قال؟ قال صدقك في آية الكرسي وهو كذوب. يبقى أقول المبتدع إيه؟ ها؟ لما يبلغ كلمة الحق عنده صدقك وهو كذوب، مبتدع. أربعة: الحكم على المبتدع. إذا كان رجل ضخم في النفقة والعبادة وتلاوة القرآن وهن حفاظ القرآن والحديث لكنه مبتدع، هل يا ترى لما واحد يسألني عنه أقول مثلا هذا الرجل عابد وعالم وكذا ولكنه مبتدع، ولا أقول هذا الرجل مبتدع مباشرة؟ الجواب أقول هذا رجل مبتدع. فالحكم على المبتدع لا تذكر له حسنة. لماذا؟ لأنك لو ذكرت حسنته، لو ذكرت حسنته مررت بدعته. فلو عرفت الأربعة أقسام استرحت. فعرفت كيف سفيان الثوري يقول لما سأل عن الربيع وقالوا عن بطانته، قالوا بطانته القدرية، قال قدري، بمجرد البطالة بس. وبين قبول رواية الحسن بن صالح في كتب الحديث وبين تحذير السلف من أن تسمع المبتدع كلمة واحدة وبين يبقى كل واحدة لا نصاب معين، لا نصاب معين ولا خط معين. الأول نقول لهم أنتم تتمسكون بفتوى الشيخ قناعة علمية ولا تتمسكون بها من باب اتباع الشبهات، بمعنى ترضون بيننا وبينكم حكما الشيخ الفوزان ولا تهربوا؟ أنتم أنت تفهم بكلام الفوزان على إنه ده الحق يعني الذي عليه الدليل، ولا لأنه أنت بتواجه جماعة وتحارب جماعة فوجدت فتوى ممكن تساعدك في الطريق؟ طب الفوزان بيقول الخروج على الحاكم الظالم بيخرج على الحاكم خارجي، موافق؟ موافق؟ فوزان بيقول أصحاب الثورات خوارج حذروا منهم، موافق؟ موافق؟ شوية 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 شوية، موافق؟ مش موافق. طيب نيجي بقى على فتوى الفوزان نفسها التي يقول فيها نعيم الجرح والتعديل وكذا. قصد الشيخ الفوزان من مسألة علم الجرح والتعديل ما يتعلق بالحكم على الرواه، علم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالحكم على الرواه، يعني لا نأتي اليوم نستحدث حكما على شعبة ولا حكما على شهر بن حوشب ولا حكما على عبد الله بن لهيعة، خلاص الأمة حكمت فنتلقى أحكامها. لا، أن الشيخ يرفض الحكم بالبدعة والسنة والتحذير من البدعة والدلالة على السنة. ليه؟ لأن الشيخ نفسه إمام في هذا الباب، فقد رد الشيخ نفسه على أهل البدع والأهواء ولا زال، بل إنني أقول لك بأن الشيخ من أكثر العلماء علماء المملكة تحذيرا من الأحزاب، تحذيرا من أهل البدع والأهواء، حذر من كثير من الأشخاص هناك. فلماذا لم يطبق هذا المبدأ؟ إذا قصد الشيخ رحمة الله عليه من إن علم الجرح والتعديل انتهى وكذا، هذا فيما يتعلق بالحكم على الرواة. أما الحكم على أشخاص، الشيخ رد على أبو زهرة، والشيخ رد على القرضاوي، والشيخ رد على البوطي، والشيخ رد على كثير من الناس، رد على سلمان على صفر، رد على كثير من الناس في هذا الباب، ولا يزال الشيخ يرد إيه؟ بل لا يزال الشيخ يرد إلى اليوم على هؤلاء. يبقى إذن إيه مراد الشيخ؟ مراد الشيخ فيما يتعلق بالحكم على الرواه. نعم. تمام. اسمك ايه؟ يا محمد. فرق بين الحكم والترجمة، فرق بين الحكم والترجمة. الذهبي رحمة الله عليه يترجم هنا، الترجمة قائمة على إيه؟ على جمع كل مال الشخص وما عليه. يعني هنقول لما يجي نترجم الحسن صالح ترجمة هنقول إيه؟ هنقول الحسن صالح ده كان إيه؟ كان عابد، كان عالم، كان 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 عنده بدعة كذا، كان عنده كذا. هنيجي نترجم لواصل ابن عطاء العمر بن عبيد المعتزلي، هنقول عمر بن عبيد كان من أعبد الناس، حتى قال بعض الناس كل الناس يبتغي صيدا إلا عمر بن عبيد، وكان كيت وكيت وكيت، وكان معتزليا، وكان يذهب ويذهب. الترجمة تقوم على ذكر كل شيء، أما الحكم فينفرد بالشيء الواحد فقط. ولهذا الذهبي في كتب الأحكام لا يذكر هذا، يذكر الحكم النهائي، إنما كتب التراجم لا. فمثلا أنا دلوقتي هترجم لمين؟ هترجم وليكن مثلا للجهم بن صفوان، هدرس بقى كل حاجة، وكان عمران بن حطان من الخوارج القاعدية، هترجم أقول وكان على السنة وكذا، ثم تزوج مرأة من الخوارج، ثم تحكي ما له وما عليه. إذا باب الترجمة غير باب الحكم. نعم نعم. المسألة إيه؟ ما هي أربعة كده؟ نعم. نعم، مسألة بقى في قبول الحق وهو إن جاءني الحق، لكن هل أذهب أنا إلى حق المبتدع وأستدل به على المنابر؟ يعني مثلا أخذ بكلمة حق لواحد مبتدع وأقول على المنبر مثلا قال فلان المبتدع كذا وكذا، ليه كلمة الحق؟ لا 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 ينشر ذكره، إنما لو جاءني وطلب مني الحكم على العبارة أحكم على العبارة بما تقتضيه من حق وباطل، لكن لا أخطب أنا وأقول قال فلان قال علان قال كذا قال كذا عن المنبر من أهل البدع وأذكر كلمات الحق، لا، إنما ينبغي حال الاستشهاد أن يستشهد الإنسان بأهل السنة والجماعة بالعلماء. نعم. إيه هجره اللي خالف السنة، وصول السنة هذا وصول السنة أحمد البخاري كذا كذا الصابون الإسماعيل أي كتاب، إذا خالف أصول أهل السنة والجماعة، إذا خالف أصول أهل السنة والجماعة وعرفناه إياها فهذا يكون مبتدعا، ليس باللازم أن يكون قد جمع كل أصول أهل البدع، لا، القدرية مشكلتهم في القدر، الجبرية مشكلتهم في القدر، المرجئة مشكلتهم في الإيمان، الخوارج في تكفير الذنوب والخروج على السلاطين، ما هو بلازم أن الطائفة أو أن الشخص يكون إيه جمع كل أنواع البدع حتى نقول هذا رجل مبتدع، لا، إذا خالف السنة في أصل من أصولها وبين له وأصر على ما هو عليه فهذا رجل مبتدع. يعني مثلا واحد خرج على السلاطين ويرى الثورات وكذا مبتدع، إذا بينا له وأصر على هذا مبتدع. رجل يرى الأحزاب في الأمة وتقطيع الأمة ومخالفة أصل الاجتماع يبقى مبتدع. رجل يطعن في بعض أصحاب النبي يبقى مبتدع. رجل يرى أن الله ما قدر أفعال العباد وكذا وكذا وبينا له يبقى مبتدع، وهكذا. نعم نعم. تشيع أيوة خفيف، يعني التشيع اللي هو مش موجود مش اللي بيحرفوا القرآن وكذا دول كفار والعياذ بالله، إنما التشيع يعني كان يقدمون عثمان على عليا على عثمان وكذا، أو هناك بعض أشياء أيضا قد تكون أقوى من هذا من تقديم مثلا علي على أبو بكر وعمر، لكن المهم أنه ليس التشيع المعروف. أي نعم. وهل دي مسائل شرعية؟ يعني مبتدع راكب سيارة بي ام دبليو او راكب سيارة بي ام دبليو وشايف نفسه ماليش دعوة انا بي ام دبليو، راكب عنده عمارة 10 ادوار متجوز 4 نساء انا مالي دخل في هذا اصلا، بطنه كبيرة طويل عريض سمين ابنه فاسد زوجته مطلقها، من دخل في هذا؟ هذا ما يجوز الانسان يتعرض له، انما تتعرض لموضع انتقاد الشرعي. لا انت هتتبسط هنا، ما هتتبسط ان شاء الله، هذا موضع الانتقاد الشرعي بس، انما لا بطن ولا زي ما درست الرسلان كده بطنه وراسه وطوله وعرضه وكلام ده ما ينفعش الكلام، هذا ليس بصحيح، هذا انما ينتقد الانسان بما وقع فيه، انتقاد علمي، انتقاد علمي فقط، نقتصر على ايه بيان بدعتي او نعم بيان بدعتي بيان ضلالي بيان انحرافي وبعدين كفى هذا، وانا محتاج ليه اذكر هو فلان مبتدع في القدر، مبتدع مثلا في الصحابة، مبتدع مثلا في كل حاجة، انا مالي ومالي ودنيا مالي ولدنيا. نعم. نعم. كان ايه على كل الامر في ذلك واسع من جهه ايه اذا لم تكن بدعته مكفره، ما لم يصل الى بدعه مكفره، البدعه غير المكفره وضعوا لها شروطا. نعم.